بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجدداً نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات هاتين المناسبتين العطرتين الجميلتين والعزيزتين على قلوبنا جميعاً، ميلاد منقذ البشرية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق. إنها مناسبة جليلة وعظيمة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم الجمعة الذي له شأن عند الله عز وجل كما أشارت الروايات الكثيرة، فكيف به وإذا به اكتسح حلة جميلة بهاتين المناسبتين العظيمتين، ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وميلاد حفيده الإمام الصادق. إننا أيها الإخوة لو أردنا أن ندرك عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا النبي العظيم الخاتم، علينا أن نطرق طرقاً متعددة لاكتشاف هذه الرحمة الإلهية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تارة ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل بعثته صلى الله عليه وآله. لم يكن العرب يومئذ أيام الجاهلية أهل كتاب ولا ديانة سماوية ترفع من مستواهم الفكري والاجتماعي والحضاري، فلقد كان الجهل والأمية والخرافة تسيطر على الجزيرة العربية وتعبث بالعقول والمعتقدات. كان العرب يعبدون الأصنام والأوثان والجن والنجوم والملائكة، وقليل منهم كانوا على دين إبراهيم وموسى والمسيح عليهم السلام. وعلى هذا الحال كانت الأمم الأكثر حضارة وتقدما من العرب، وهم اليهود والنصارى والمجوس. أيضاً هؤلاء كانوا يعيشون تحت كابوس جاهلية وضلال وانحراف عقائدي وظلم سياسي، ويخضعون لسلطة الطواغيت. كانت تحيط بالعرب يوم ذاك ثلاث دول كبرى، هي دولة الروم في المغرب، ودولة الفرس في المشرق، ودولة الأحباش في الجنوب، وهي قوى سياسية وحضارية في تلك الأيام، بينما العرب في مكة وما حولها لا يعرفون مفهوم الدولة، لقد كانوا يعيشون سلطة القبلية وتسلط الأسياد الأقوياء على الفقراء. في ذلك الظلام الاجتماعي كانت مأساة أخرى، كانت المرأة تعاني حياة البؤس والشقاء، فلا حقوق لها ولا كرامة، لأنها في عرف ذلك المجتمع الجاهلي هي ملك للرجل، تورث كما تورث الحيوانات والممتلكات. وكان أحدهم إذا ولدت أو إذا ولدت له امرأته بنتا سيطر عليه الهم والحزن وشعر بالخوف من العار وسوء السمعة ولجأ إلى قتلها أو دفنها حية أو تقبلها على مضض واحتقار وكراهية. نحن أشرنا إليكم أيها الإخوة في الأسابيع الماضية أن من ميولات النفس ومن أبعاد النفس العاطفة والحب والمشاعر، المشاعر تجاه الأولاد وتجاه الأبوين وتجاه الأرحام، ولكن الإنسان يبلغ به المستوى من الجهل والتعلق بالخرافة أن يرجح ميلاً على ميل آخر، فترى هذا الإنسان العربي يدفن بنته وهي حية، بينما هذا الإنسان في قلبه وفي نفسه مشاعر الحنان والحب والعطف، ولكن دفن ذلك، دفن تلك المشاعر ورجح دوافع أخرى نتيجة الجهل والخرافة. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن هذه الحالات بالإصر والأغلال التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن هؤلاء بواسطة هذا النبي الكريم وهذا النبي العظيم. هذا طريق حينما نقارن بين ما كانت عليه العرب قبل البعثة وما بعد البعثة وبعد انتشار الإسلام، نلمس عظمة النبي صلى الله عليه وآله، ونلمس هذه الرحمة الإلهية التي تفضل بها على عباده، على هذه الأمة. كذلك طريق آخر نستطيع أن نتلمس هذه الرحمة الإلهية وهذه النعمة الكبرى من خلال النظر إلى هذه التشريعات التي جاء بها القرآن وجسدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في سلوكه وحركاته وفي فكره وفي عقله الكبير. إن هذه الميولات كما أشرنا أيها الإخوة إنها كنوز، كنوز أودعها الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الإنسان. أراد الإسلام أن يبين تعاليمه للإنسان بنحو يقبلها قبولاً حسناً، قبولاً لشيء يرغب فيه ويسعى إليه. التشريعات هي إعطاء الإنسان لأمور هو يبحث عنها، هو يسعى إليها، هو يريدها، لا إكراه في الدين. الله لا يريد أن يكره الإنسان على هذه المعتقدات وعلى هذه التشريعات، وإنما هي مطلوبة في نفسه، هي يريدها ولكن غير ملتفت إليها. ولذلك كان من صفات النبي الأعظم أنه مذكر، أنه يذكر الإنسان بهذه الرغبات. أنت أيها الإنسان لديك رغبات، لديك تطلعات، التفت إلى هذه الرغبات. أليست هذه هي الرحمة الإلهية؟ النبي يذكرنا، يلفت أنظارنا إلى هذه الكنوز. أنت أيها الإنسان عندك كنوز، فاستغل هذه الكنوز واستثمر هذه الكنوز. عندما نعرف هذه الحقائق نستطيع أن نفهم الإسلام وعظمة نبي الإسلام الذي استطاع بمشيئة الله تعالى أن ينقذ البشرية ويضعها على طريق الحياة الحضارية السامية والاستقامة السلوكية الرشيدة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بقوله: وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الميول النفسية أيها الإخوة كما أشرنا سابقا لو تأمل فيها الإنسان لأدرك عظمة الخالق عز وجل في خلقته للإنسان، ولأدرك أشياء كثيرة. أدرك عظمة الرسول صلى الله عليه وآله الذي نحبه ونعشقه لا لأن القرآن أكد على محبته والتعلق به فقط، وإنما لأنه جسد هذه الكنوز التي نعيشها والتي نمتلكها. حينما نجد في أنفسنا حب الكرم وحب العلم والميل إلى الشجاعة والميل إلى كل الصفات الأخلاقية، ونجدها مجسدة في شخصه الكريم صلى الله عليه وآله لأنه الأسوة، لأنه القدوة، نعشق النبي. عشقنا للنبي ليس فقط لأننا تربينا على محبته، وإنما لإدراكنا أنه يستحق المحبة ويستحق العشق، لأنه الواسطة إلى الله عز وجل، لأنه الذي يدلنا على الطريق إلى الله. من جملة هذه الميول التي تحدثنا عن شيء منها حب الخلود، حب البقاء. إن حب البقاء هو لازم طبيعي لحب الذات، وبما أن حب الذات من الغرائز الأصيلة والمسلمة في الإنسان، كذلك يحب بقاءه، هو يحب نفسه، ومن لوازم حب النفس أنه يريد أن يبقى لكي يحقق مستلزمات الحب للنفس. ينبغي الالتفات إلى أن للعلم والمعرفة هنا في هذا الميل، الميل إلى البقاء والخلود، دورا أساسيا في تحديد المصداق الحقيقي والمصداق الذي ينفع الإنسان وله آثار طيبة على حياة الإنسان. ما هو المصداق الطيب والحسن لحب الخلود وحب البقاء وحب النفس؟ الإنسان إذا عرف نفسه معرفة صحيحة وأدرك حقيقة الوجود، فإن هذا الحب يجد اتجاهه الصحيح. ورد في الرواية في البحار: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا مصداق من مصاديق الحب. إذن أنت لابد أن تقارن بين المصاديق لتجد المصداق الحقيقي الذي يوصلك إلى سعادتك. هل أن حب الدنيا يوصل إلى السعادة؟ لاحظ أن الشريعة تعطي تحفيزاً للإنسان باتجاه حب معين، وتنفر الإنسان من حب آخر، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالسبب في حب الإنسان للدنيا في مرتبته الأولى شيء طبيعي أن الإنسان يحب الدنيا، لا مشكلة، وسوف نبين إن شاء الله أنه في مستوى معين من حب الدنيا هذا أمر ضروري ومقبول ويوافق حكمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في هذه الحياة لحكمة. إذن وجود الإنسان في الحياة أمر ضروري وأساسي وأصيل، أصيل في اعتباره مقدمة لحياة أخرى. حب البقاء أمر فطري تكويني، شيء جبري أودع في الإنسان، ولذلك لا نسميه أخلاق. هذا الميل ليس أخلاقاً، ولكن توجيه هذا الميل، البحث عن المصداق الطيب والحسن لهذا الميل هو الأخلاق، هو الذي يوصف بالحسن أو القبح. إذا أنا مشيت في هذا المسار، في هذا المصداق، يوصف سيري بأنه حسن أو أنه قبيح. فعلى الإنسان أن يوجه هذا الحب ويحدد المصداق. لنأتي إلى القرآن الكريم لكي نستطلعه في هذا الميل اللي هو حب البقاء. هل هناك في القرآن ما يشير إلى أن حب البقاء هو شيء أودع في كينونة الإنسان أو لا؟ تدل، التفتوا أيها الإخوة، تدل جملة من الآيات على وجود هذا الحب الفطري في ذات الإنسان، والشريعة تستعين بهذا الحب من أجل تربية الإنسان، من أجل ترشيد الإنسان للهدى وإيصاله إلى ساحل الأمان والسعادة. خلنا نأخذ هذه الآية، ما ورد في قصة آدم عليه السلام ووسوسة الشيطان له، فإنها تمت عبر طريقين. الوسوسة تمت عبر طريقين: الطريق الأول حب الاقتدار والسلطان، والطريق الثاني حب الخلود. لاحظوا قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لاحظ، يعرف الشيطان، ذكي الشيطان، يعرف أن هذا الميل موجود في الإنسان، فلذلك دخل الشيطان على الإنسان، على آدم، من هذا الميل. قال له أدلك على شجرة الخلد، الشجرة التي إذا أكلت منها تصبح مخلداً، أنت تحب البقاء، أنت تعشق الخلود، أروح أدليك على مصداق لهذا الميل، على مصداق لهذا الخلود، على هذا الحب. هل أدلك على شجرة الخلد وملك، الثاني، وملك لا يبلى، يعني الملك الدائم. أنت تحب البقاء أيضا، هم تحب الخلود وتحب نفسك وتحب الملك المستمر والباقي. في آية أخرى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لاحظ أيضا فيه تأكيد على هذا الميل. وهكذا الآيات التي ترغب الإنسان في انتخاب طريق الآخرة، هذه الآيات أيضا تدلنا على وجود هذا الميل والسعي لجذبه نحوه وتحريره من حب الدنيا بأساليب وتعبيرات وإجراءات متنوعة، منها المقارنة بين الدنيا والآخرة. أكو بعض الآيات تقارن بين الدنيا والآخرة، تقول للإنسان أنت تريد البقاء وتحب الخلود، هو إحنا نقارن لك بين الدنيا والآخرة، أيهما تختار؟ الدنيا هي أمدها قصير، عيشها قصير، والآخرة تعيش بنعيم دائم غير زائل، أيهما تختار أيها الإنسان؟ هل مقارنة؟ شو الدلل؟ الدلل على أن هذا الميل موجود عند الإنسان، بس القرآن يريد أن يعطي تحفيز، يريد أن يعطي تحفيز للإنسان لكي يعمل هذا الميل ويفعل هذا الميل في الاتجاه الصحيح. أيضا الآية التي تحدثت عما هو أكثر بقاء ودواما، وما عند الله خير وأبقى، شو تقول بعد الآية؟ أفلا تعقلون؟ وين عقلك أنت؟ شغل عقلك. أيهما أولى؟ اللي هو محدود، أو أنه خير وأبقى، له بقاء له دوام، أيهما تختار؟ إن الإنسان وإن كان يأنس منذ البداية بالمحسوسات، باللذائذ الحسية الدنيوية والمادية ويفضلها، إلا أن الله عز وجل بإثارة العقل، أفلا تعقلون، بإثارة العقل، بإثارة الفكر، يلفت نظر هذا الإنسان إلى أن هناك لذائذ أفضل وأكثر دوام، فيقول الناس إن جعلتم فطرتكم وعقولكم حاكمة فإنها تطلب أمور هي أفضل وأكثر دواما، وتوضح لكم إنما عند الله هو الأكثر دواما، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن إنس الإنسان بالحياة الدنيا من البداية واللذة الحسية التي يشعر بها يدفعانه لتفضيلها، والله يرشده ويعلمه بأن الحياة الآخرة هي الأكثر خيرا ودواما. إذن الله يوجه هذا الحب، حب البقاء، يوجه هذه الغريزة نحو الوجهة الصحيحة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك لو قارن الإنسان بعقله مصاديق ما يحب لأدرك أن المحبوب بالأصالة ما هو، لكن على الإنسان طبعا يطوي درجات، لو تأمل الإنسان لأدرك أن ما هو المستحق للحب والعشق هو الله عز وجل، لأنه بعد عرفته الاستدلال، لأنه أكمل. أنت تريد الكمال، أنت تعشق الكمال، تريد البقاء، تريد الخلود، تريد كل ما هو كامل، إذن الله أكمل كل شيء، والله خير وأبقى. إذن البقاء هو مراد فطري للإنسان. وأيضا نستطيع أن نعزز هذا الفهم باستدلال النبي إبراهيم في احتجاج النبي إبراهيم مع عبدة القمر والنجوم والشمس، يقول لا أحب الآفلين. ليش ما ذكر استدلال عقلي؟ عبر بالحب، لا أحب الآفلين، الذي يأفل، الذي يغيب، الذي ينعدم، أنا لا أحبه، إنما أحب الذي لا يغيب الدائم. إذن الميل، استدل بالميل، استدل بالحب. إذن الحب أمر فطري. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات، ليش عبر بالباقيات؟ هذا الوصف بأنها باقيات إشارة إلى شنو؟ إلى هذا الميل، لأن الإنسان يريد الباقي، يريد الدائم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. التسمية بالباقيات تنبئ إلى حالة الانجذاب، انجذاب الإنسان نحو البقاء فطريا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، في ذلك العالم هو يوم الخلود. أنت أيها الإنسان تريد الخلود، تحب الخلود، هناك الخلود. الخلاصة أن الإنسان يحب الخلود، وقد أودع ذلك في ذات الإنسان لحكمة، حيث سن كثيرا من التعاليم على أساس هذا الحب، كالاهتمام بالآخرة والاستعداد لها والطاعة لله والتعلق به. إن حب البقاء كبقية الغرائز مادة خام يمكن صبها في قوالب مختلفة واستخدامها في مختلف الأبعاد للحياة، ولذا قد يكون نافعاً وقد يكون ضاراً. إذن حب البقاء لابد أن تتم هدايته نحو الجهة الصحيحة لكي يكون له الأثر المطلوب في حياة الإنسان. الذين يستخدمون عقولهم بدقة ويحصلون على معرفة صحيحة عن النفس الإنسانية، يستعينون بالنصوص الشريفة بأن حقيقة الإنسان لا تنعدم بالموت، وسوف تعود يوما ما، وستكون لها حياة أبدية. بإمكانهم استثمار هذا الميل وهذه الغريزة جيدا في طريق كمالهم، ويجدون دافعا قويا لممارسة الأفعال الطيبة والإيجابية والبناءة والحسنة خلقيا، حتى في تعاملهم مع الآخرين. من القضايا طبعا تواجهنا بعض التساؤلات، أطرح هذا التساؤل وأجل جوابه إن شاء الله إلى يوم آخر. من القضايا التي تشغل بال الإنسان الخوف من الموت. ليش الإنسان يخاف من الموت؟ وهذا الأمر وقع مورد لاهتمام الفلاسفة، حاولوا أن يجدوا تفسير، وعلماء النفس حاولوا أن يوجدوا شيء يطمئن الإنسان. ليش يبقى الإنسان كله قلق وكله يحذر من الموت؟ هل هذه الحالة حالة الحذر من الموت والخوف من الموت والابتعاد؟ يعني احنا نذكر هذا كإشكال، أنه الإنسان يريد البقاء ويحب الخلود، إذن هو يطرد عن نفسه الموت، لكن نجد في الميل الآخر أن هناك نصوص تحفز الإنسان على تقبل الموت أو الرغبة إلى الموت، فنجد تناقض بين هاتين النصين أو هاتين المجموعتين. الخوف من الموت ظاهرة نفسية رهيبة توجب القلق والاضطراب والألم عند الإنسان، فإذا أراد حياة السعادة والاستقرار عليه أن يطرد الخوف من الموت. كل نفس ذائقة الموت، وحظيت هذه الظاهرة النفسية بدرجة كبيرة من الأهمية، حتى أنها أشغلت بال كثير من العلماء ومنهم علماء النفس، ولكن لم يصلوا إلى نتيجة حاسمة. الذي وصلوا إليه أنه لابد أن نربي الإنسان على تقبل هذه الحقيقة، أن يقبل أنك ميت وإنهم ميتون. ما يمكن أن يتحدى الإنسان هذه الظاهرة، لكن للإسلام علاجه الخاص الذي نبينه إن شاء الله في يوم آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعادكم الله على أمثال هذه المناسبات، وأنتم في أتم الصحة والعافية، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.